على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة اللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الفصل السابع في أن الأمر يتعلق بالطبيعة أم بالأفراد. وقلنا المصنف قبل أن يبين مسلكه وأن الأمر يتعلق بالطبيعة يتعرض إلى بيان أمور ثلاثة. الأمر الأول تقدم وهو في أن المقصود من تعلق الأمر بالطبيعة ليس هو ما يظهر من اللفظ، وإنما المقصود من النزاع هو أن المطلوب بالأمر هو الإيجاد والمطلوب بالنهي هو الترك. نزاعنا في المطلوب إيجاده والمطلوب تركه. هل المطلوب إيجاد الفرد أو المطلوب إيجاد الطبيعة في الأوامر؟ وهكذا في المطلوب تركه في النواهي. هاي النقطة الأولى اللي تقدمت. كلامنا اليوم يقع في الأمر الثاني. النقطة الثانية هو أن المقصود بتعلق الأمر بالطبيعة ليس هو تعلق الأمر بالطبيعة المجردة عن كل قيد أو شر. هاي الأمور إنما ذكرها المصنف حتى يبين النزاع بالدقة ويبين مقصوده. شنو مقصوده من تعلق الأمر بالطبيعة؟ يقول في النقطة الثانية ليس المقصود من تعلق الأمر بالطبيعة وبالضرورة دائما أن يتعلق الأمر بالطبيعة المجردة من كل قيد أو شر، هذا ليس مقصوده، وإنما المقصود هو أن الأمر يتعلق بالطبيعة مع بعض القيود أو الحدود التي تكون مؤثرة في الغرض. حينما نقول الأمر يتعلق بالطبيعة، مو المقصود الطبيعة المطلقة، الطبيعة المجردة من كل قيد أو شر، لا، قد يكون مقصودنا الأمر يتعلق بالطبيعة بمعنى الطبيعة المقيدة ببعض القيود والمحدودة ببعض الحدود، كما في الصلاة. الصلاة مطلوبة، هناك أمر بالصلاة، هناك أمر تعلق بطبيعة الصلاة. ما المقصود من أن الأمر يتعلق بطبيعة الصلاة؟ ليس المقصود تعلق الأمر بطبيعة الصلاة يعني الصلاة مطلقا، الصلاة من دون قيد أو شر، لا، هناك للصلاة قيود كثيرة وحدود عديدة ما شاء الله من الشروط والقيود المرتبطة بالصلاة. الصلاة مشروطة بالطهارة، مشروطة بالستر، مشروطة بالاستقبال مثلا. للصلاة حدود محدودة بوقت من الزوال إلى الغروب، محدودة بأفعال من التكبير إلى التسليم، مو؟ فليس المقصود من الصلاة طبيعة الصلاة المجردة عن كل قيد أو شر، وإنما المقصود بتعلق الأمر بالطبيعة تعلق الأمر بالطبيعة وكل قيد لاحق للطبيعة وكل حد لاحق للطبيعة يؤثر في تحقيق الغرض. في الصلاة ليست مطلوبة مطلقة. ليش؟ لأن الغرض لا يتحقق بالصلاة مطلقة. الغرض من الصلاة كون الصلاة قربان كل تقي وخير موضوع، هذا ما يتحقق بمطلق الصلاة ولو الصلاة قبل الزوال مثلا. الصلاة قبل الزوال ما تحقق الغرض، ولذلك الشارع أمر بالصلاة بعد الزوال، حدد الصلاة بما بعد الزوال. ليش؟ هذا ليس اعتباطا، ليس عبثا، انطلاقا من الغرض. الغرض لا يتعلق إلا بالصلاة في ضمن هذا الوقت. الغرض لا يتحقق من الصلاة قبل الزوال، لذلك هو أمر بالصلاة المشروطة والمحدودة بوقت معين. إذن مو مقصودنا تعلق الأمر بالطبيعة تعلق الأمر بالطبيعة المجردة من كل قيد أو حد، وإنما المقيدة ببعض الحدود التي تحقق الغرض. ففي العرفيات مرة يتعلق الغرض بإكرام مطلق العالم فيقول أكرم عالما، فيتعلق الأمر بطبيعة إكرام العالم غير المقيدة بقيد. ليش؟ لأن الغرض تعلق بذلك. ومرة لا، الغرض لا يتحقق بمجرد إكرام العالم، وإنما الغرض إنما يتحقق بإكرام خصوص العالم العادل، فيقول أكرم العالم العادل. الأمر أيضا تعلق بالطبيعة كما كان الأول متعلق بالطبيعة، لكن الطبيعة في الأول شنو؟ إكرام العالم. أما الطبيعة في الثاني شنو؟ إكرام العالم العادل. إحنا من نقول طبيعة مو مقصودنا الطبيعة المجردة من كل قيد، فإذا قيدنا الطبيعة في يوم من الأيام بالعدالة وقلنا أكرم كل عالم عادل، أكرم العالم العادل، أكرم عالما عادلا، لا تجي تعترض وتقول كيف تدعون أن الأمر تعلق بالطبيعة واليوم قيدت الطبيعة بقيد من القيود. إحنا مو مقصودنا الطبيعة المجردة المطلقة من كل قيد أو شر، لا، الطبيعة التي قد تكون محدودة ومقيدة بتبع تحقق الغرض وتحقيق وإيجاد الغرض. وإنما مقصودنا من تعلق الأمر بالطبيعة كل مقصودنا حتى نحترز عن الخصوصيات الفردية اللاحقة للأفراد، هاي ليست داخلة في متعلق الغرض. هذا مقصودنا من تعلق الأمر بالطبيعة، أن الخصوصيات ليست داخلة في ضمن المطلوب، هي خارجة عن المطلوب. الخصوصيات خارجة عن المطلوب لازمة، طبيعي لازمة، هي لابد أن توجد، لكن هي ليست مطلوبة. ليش؟ لأن حينما تكرم عالما عادلا أو حينما تكرم العادل، قد تكرم العالم قائما أو جالسا، لكن القيام والجلوس هذا خصوصية لازمة لابد أن تتحقق، وإلا شلون تكرم العالم؟ إما أن يكون العالم جالسا وإما أن يكون العالم قائما حال إكرامه، لكن قيامه وقعوده هذا ليس دخيلا في المتعلق، هو لازم لا ينفك، لابد أن يتحقق، لكن ليس مرادا وليس مطلوبا. ليش؟ لأن الغرض لا يرتبط بذلك، الغرض لا يرتبط بكون العالم قائما أو قاعدا، وإنما يتعلق بكون عالما أولا وبكون عادلا ثانيا. أكثر من ذلك الغرض لا يستدعي، يستدعي فقط إكرام عالم عادل. هاي النقطة الثانية، هذا الأمر الثاني. خلي نقرأ أو لا، خلي نبين النقطة الثالثة حتى نقرأ في النوم. الأمر الثالث هو أن الذي انتهى المصنف إليه قبل أن يستدل، طبعا قال الأمر يتعلق بالطبيعة، الأمر يتعلق بالطبيعة في الأوامر الشرعية، في الأحكام الشرعية، الأحكام منصبة على الطبائع، محمولة على الطبائع. بعد ذلك المصنف في هذا الأمر الثالث يريد أن يبين نظيرا لذلك. النظير هو في القضايا الطبيعية اللي مرت علينا في المنطق، القضايا تنقسم بانقسامات متعددة، واحد من انقساماتها تنقسم إلى عدة تقسيمات، واحد من التقسيمات القضية الطبيعية. القضية الطبيعية شنو؟ القضية الطبيعية هي القضية التي يكون الموضوع فيها نفس الطبيعة، نفس الماهية، كما في شنو المثال المدرسي، الإنسان نوع، الإنسان نوع، هاي قضية طبيعية. ليش؟ لأن الموضوع الذي أخذ موضوعا وحمل النوع عليه هو منه؟ هو طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان الكلية، هاي الطبيعة الكلية، الحقيقة الكلية للإنسان هي التي حمل عليها النوع. هاي النوع ليس محمولا على الأفراد، ليس محمولا على زيد وعمر وبكر، وإنما محمول على الطبيعة الكلية. الذي يتصف بالنوعية هو الطبيعة للأفراد. ليش؟ لوضوح أن الأفراد ليس نوعا. شنو الأفراد نوع؟ لا، النوع هو الكلي الذي تشترك فيه الأفراد المصادق في حقيقة واحدة، مثل نوع الإنسان، نوع الشجر، نوع الأسد مثلا، هاي أنواع. أما الإنسان زيد وبكر وعمر وخالد، هاي ليست أنواعا، هاي مصادق وأفراد للنوع. فالحكم في القضية الطبيعية في غير الأحكام الشرعية، في غير الأحكام الشرعية الحكم في القضية الطبيعية على نفس الطبيعة، مثل الإنسان نوعه، الطبيعة هي التي تكون نوعا، ولا يسري هذا الحكم إلى الأفراد. هذا نظير ما نقوله تماما. احنا الآن شنو اللي يريد نقوله؟ نقول حينما يوجب الشارع المقدس الصلاة، الأمر يتعلق بطبيعة الصلاة، المطلوب إيجاده هو نفس طبيعة الصلاة، وليس الأمر متعلقا بالأفراد. لا يسري الحكم إلى الأفراد، لا يسري الأمر إلى الأفراد بحيث تكون الخصوصيات الفردية داخلة في المتعلق، لا. نفس هذا الكلام اللي نقوله في الطبيعية، القضية الطبيعية في غير الأحكام في مثل الإنسان نوع، نقوله في محل الكلام. المصنف يريد يقرب الفكرة، جاء نظير، هذا النظير مار علينا بالمنطق، يقول أن النوع هو الطبيعة في محل كلامنا أيضا كذلك، بل أكثر من ذلك. المصنف يقول مو فقط في القضية الطبيعية، في القضية المحصورة أيضا كذلك. شنو القضية المحصورة؟ أيضا مرت علينا بالمنطق، القضية المحصورة ذكروا في تعريفها أنها القضية التي يكون الحكم فيها منصبا على الأفراد كلا أو بعضا، بواسطة كلمة كل أو بعض أو ليس بعض أو لا شيء، وهذا من هاي القبيل من هذه الكلمات التي تسمى سورا. هاي السور مثل إيش؟ مثل بعض الإنسان، يعني كل إنسان حيوان، بعض الإنسان عالم، هاي قضية محصورة، قضية محصورة. ليش؟ لأن المأخوذ في الموضوع بعض الأفراد أو كل الأفراد، حصرت أفراد الموضوع إما كلا أو بعضا. كل إنسان حيوان، الحيوان حكم به على كل فرد من الأفراد، من أفراد الموضوع، من أفراد الإنسان. بعض الإنسان عالم، العالم حكم به على بعض أفراد الإنسان، بعض الإنسان عالم، بعض الإنسان ليس بعالم، هاي قضية محصورة. المصنف يقول المعروف في تعريف القضية المحصورة هي أن الحكم متوجه إلى الأفراد كلا أو بعضا، لكن المصنف يقول هذا خلاف التحقيق، هذا ليس صحيحا. يقول لا فرق بين القضية الطبيعية وبين القضية المحصورة في أن الحكم ينصب على الطبيعة، بلا فرق بين القسمين في ذلك، في أن الحكم متوجه على الطبيعة. فمو فقط القضية الطبيعية تكون نظيرا لمحل كلامنا، لا، حتى القضية المحصورة أيضا تكون نظيرا لمحل كلامنا. حتى في القضية المحصورة الحكم توجهها إلى الطبيعة، كما كان في القضية الطبيعية الإنسان نوع، الحكم يتوجه إلى نفس الطبيعة في القضية الطبيعية. في القضية المحصورة أيضا كذلك، التحقيق هو أن لا فرق بين القضية الطبيعية وبين القضية المحصورة في أن النظر في كل منهما إلى الطبيعة، النظر في الحكم إلى الطبيعة، لكن بفارق. قد تقول شنو الفرق إذن بين الطبيعية والمحصورة؟ بفارق هو أنه في القضية الطبيعية الحكم ينصب على الطبيعة نفسها من دون أن يسري إلى الأفراد، بخلاف القضية المحصورة الحكم ينصب على الطبيعة لكن يسري إلى الأفراد، فتكون الطبيعة في القضية المحصورة بمنزلة المرآة للأفراد، الحكم يتوجه إلى الطبيعة لكن الطبيعة مجرد مرآة ومجرد حاكي ومنظار ينظر فيه إلى الأفراد، فتتعلق الأحكام بالأفراد بالأخير. لكن يقول لا فرق بين الطبيعية وبين المحصورة في أن الحكم تعلق بالطبيعة، وهذا نظير ما نقوله في محل كلامنا. الأحكام القضايا في الأحكام هي تماما كالقضايا الطبيعية في غير الأحكام، بل كالقضايا المحصورة. هذا الأمر الثالث اللي ذكر المصنف، هو كنظير لمحل كلامنا، ثم بعد ذلك يستدل على مدعاء. قال قرأنا احنا النقطة الأولى، بس لا بس خلينا نقرأ من أول. قال الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، ولا يخفى، هاي النقطة الأولى قلنا، ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد بالأوامر. شنو المطلوب؟ المطلوب هو الإيجاد، لكن سؤالنا إيجاد أي شيء؟ إيجاد الطبيعة لو إيجاد الفرد؟ مو مقصودنا أن الأمر يتعلق بالطبيعة يعني الأمر مباشرة يتعلق بالطبيعة نفسها، وإنما الأمر المطلوب فيه الإيجاد، نريد نشوف الإيجاد تعلق بأي شيء. لا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك. نريد نشوف متعلق الترك شنو؟ ترك الطبيعة لو ترك الأفراد؟ هاي النقطة الأولى، وراح يجي من المصنف مزيد بيان لهاي النقطة الأولى قريبا اليوم إن شاء الله. ومتعلقهما، هاي النقطة الثانية، متعلق الإيجاد والترك هو نفس الطبيعة، لكن مو الطبيعة المطلقة. يريد يدفع هذا التخيل حينما نقول يتعلق الأمر بالطبيعة، أنت كأنما تعتقد الطبيعة المجردة المطلقة من كل قيد أو شرط. فإذا قيدنا في مورد من الموارد الطبيعة بقيدين، نقول خلاص ما تعلق الأمر بالطبيعة. لا، يقول المقصود من الطبيعة هو كل ما هو داخل في تحقق الغرض من قيد أو حد. يقول ومتعلقهما متعلق الإيجاد والترك، الإيجاد في الأوامر والترك في النواهي، هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود، تكون بها موافقة للغرض والمقصود. تكون مني الطبيعة بها بمن؟ بالحدود والقيود، موافقة للغرض والمقصود. كل ما يكون إلى مدخلية في الغرض هذا جزء من الطبيعة احنا نعنيه، يكون مدخول، يكون داخلا في حيز المطلوب، فتكون بها موافقة للغرض والمقصود من دون تعلق غرض بأحد الخصوصيات اللازمة. هذا محترزنا، احنا نريد نحترز عن الخصوصيات من نقول يتعلق الأمر بالطبيعة، مو نريد نخرج بعض القيود والشروط والحدود، لا، إنما نريد نخرج الخصوصيات اللازمة للأفراد. يقول من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات. يعني مثلا بالصلاة، صلاة مو محدودة ومقيدة، الشارع يأمر بالصلاة بطبيعة الصلاة المشتملة على بعض القيود والحدود، لكن بعض الخصوصيات الفردية التي تكون لازمة قطعا، الصلاة في الجانب الأيمن من الغرفة أو في الجانب الأيسر من الغرفة، هاي خصوصية فردية، هاي ما داخلة في متعلق الغرض. الغرض يتحقق سواء صليت في هذا الجانب أو لا، أو في هذا الجانب. أما بالنسبة إلى الشرط، الوضوء أو الحد، الوقت مثلا، لا، الغرض ليس أجنبيا، الغرض يرتبط بتلك القيود والحدود. قد لا يتحقق الغرض من دون وضوء، لا يتحقق الغرض من دون الوقت، يعني قبل الوقت أو خارج الوقت. من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات، بحيث، هذا ذكرناه أمس، لو كان الانفكاك عن هذه أسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا. الخصوصيات ما لها مدخلية، كون العالم المراد إكرامه قائما لا قاعدا، هذا ما له مدخلية في التأثير بالغرض، الغرض يتحقق، المهم أن يقبض الظرف، سواقف قاعد مو مهم، فيتحقق الإكرام. بحيث لو أمكن أن تتجرد الطبيعة عن كل تلك الخصوصيات وامتثل بالطبيعة المجردة عن الخصوصيات لكان ذلك امتثالا ومحققا للغرض. يعني لو فرض إمكان إكرام العالم لا في حال القيام ولا في حال القعود ولا في حال النيام النوم عفوا، في حالة رابعة، ما توجه حالة رابعة، لكن لو فرض وتجردت الطبيعة عن كل الخصوصيات لكان ذلك امتثالا، ليس لأن الخصوصيات مو دخيلة في تحقق الغرض، هاي الخصوصيات لازمة لا تنفك، لكن لو أمكن أن تنفك لتحقق الامتثال ولما كان مضرا بالغرض والمقصود. يقول بحيث لو كان الانفكاك عنها، عن منه، عن الخصوصيات اللازمة، انفكاك منه، انفكاك الطبيعة، لو أمكن أن تنفك الطبيعة عن الخصوصيات، لو أمكن أن يصلي المصلي واجدا لجميع الأجزاء والشرائط لكن من دون زمان أو مكان لكانت الصلاة أيضا محققة للغرض، لأن الزمان والمكان ليس دخيلا في الغرض. مثلا بحيث لو كان الانفكاك عن الخصوصيات بأثرها ممكنا لما كان ذلك، هذا الانفكاك، مضرا مما يضر بالمقصود أصلا، كما هو الحال. هاي النقطة الثالثة اللي قلنا يريد ينظر المصنف بين مع هالكلامنا وبين بعض القضايا في غير الأحكام. يقول كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام. هو شنو الحال؟ الحال يعني في تعلق الحكم بالطبيعة، كيف أن حكمنا أمرنا اللي نتحدث عنه في الأحكام الشرعية يتعلق بالطبيعة، بالقضية الطبيعية في غير الأحكام في الإنسان نوعون أيضا يتعلق بالطبيعة. يقول كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام، من يقول في غير الأحكام يعني مو قصده يريد يحترز، مو يقول أكو فرق بين القضية الطبيعية في الأحكام والقضية الطبيعية في غير الأحكام، لا، وإنما يقول إحنا حيث نتحدث في الأحكام فلابد أن يكون النظير من غير الأحكام، وإلا إذا جبنا النظير من نفس الأحكام هذا ما راح يكون نظيرا، وإنما يكون هو نفس محل كلامنا. واضح هذا؟ يقول كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام، بل في المحصورة على ما حقق في غير المقام، بالقضية المحصورة أيضا كذلك، في القضية المحصورة وإن كان المعروف في تعريفها أن الحكم يكون على الأفراد كلا أو بعضا، كل إنسان حيوان، بعض الإنسان عالم، كلا أو بعضا، لكن هذا يقول خلاف التحقيق، على نفس الطبيعة، على نفس الطبيعة لكن يسري إلى الأفراد، الطبيعة تكون مجرد مرآة لكن الحكم تسلط إلى الطبيعة، مثل ما نقول في محل كلامنا وكما نقول في القضية الطبيعية. ثم بعد أن بين المصنف هاي النقاط الثلاثة يجي إلى استدلاله، وكل الآن يبينه هو مجرد دعوة، مجرد ادعاء أن الأمر يتعلق بالطبيعة وبيان للمراد، هو بيّن مراده بأكثر من طريقة، بيّن مقصوده من تعلق الأمر بالطبيعة لكن لم يستدل. يقول المصنف في مقام الاستدلال أن دعوى أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، هاي الدعوة لا تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى إقامة البرهان، وإنما يكفي في ذلك مراجعة الوجدان. قل إحنا إذا راجعنا وجداننا، خلينا أمام عيننا، هل أن الأوامر تتعلق بالطبائع أو أن الأوامر تتعلق بالأفراد، ورجعنا إلى وجداننا ولاحظنا مطلوباتنا، إحنا مطلوباتنا في حياتنا اليومية، إذا لاحظنا مطلوباتنا نجد بوضوح أن الذي يحقق الأغراض والذي يترتب الأثر عليه هو وجود الطبائع لا وجودات الأفراد الخاصة، بحيث تكون الخصوصيات دخيلة. الذي يحقق الغرض هو وجود الطبيعة من دون نظر ومن دون مدخلية للخصوصيات الفردية. وذلك لوضوح أن الغرض من الطلب، الغرض من الطلب هو إيجاد الطبيعة بوجودها الواسع دون وجود الفرد، الوجود الخاص للأفراد. هذا الذي يؤثر في الغرض. احنا قلنا مرارا أن الأمر معلول، معلول لمن؟ معلول للغرض. الغرض هو الذي يدعو المولى لأن يأمر بالشيء. فخلنا نشوف من اللي يحقق الغرض. الذي يحقق الغرض هو وجود الطبيعة دون وجود الأفراد الخاصة. وحينئذ بالضرورة لابد أن يتحدد متعلق الأمر بحدود الغرض. وإحنا قلنا علة ومعلول، الغرض علة والأمر معلول. هو من اللي يحقق لنا الغرض؟ الذي يحقق الغرض هو وجود الطبيعة. راح نبين من خلال المثال شلون أن الغرض يتحقق بوجود الطبيعة. الغرض يتحقق بوجود الطبيعة. الغرض يستوفى بالوجود الواسع للطبيعة دون الوجودات الخاصة. يعني هاي الوجودات الخاصة ما لها خصوصية. الذي يحقق الغرض والذي يحقق المقصود للآمر هو وجود الطبيعة. وحيث أن الغرض علة للأمر، فلابد أن يتحدد المتعلق، متعلق الأمر بحدود الغرض. ولا يمكن أن تضاف خصوصيات وقيود لمتعلق الأمر ليست دخيلة في الغرض. يعني إذا كان غرض المولى يتحقق في ضمن شيء، ما يمكن أن يأمر بشيء مقيد بقيد زائد. هذا القيد الزائد ما إلى مدخلية بالغرض. ليش لا يمكن؟ هذا شنو المحذور فيه؟ المحذور في ذلك هو أن يكون هذا الشيء الزائد من دون غرض، مو من دون غرض ومن دون مقصود، فيكون عبثا. كل فعل من دون غرض يكون عبثا محالا على الحكيم. فإذا لابد أن يتقيد المطلوب وأن يتحدد المطلوب بحدود الغرض. والأغراض بشكل عام تتحقق بوجودات الطبائع لا بالخصوصيات الفردية. فمثلا إذا أحس المولى بالعطش وكان غرضه أن يروي عطشه، جاوبوني، من الذي يحقق هذا الغرض؟ هل الذي يحقق الارتواء وإرواء عطش المولى خصوص ماء معين، خصوص وجود معين من الماء؟ لو طبيعة الماء، طبيعة الماء، هو يريد الماء سواء كان الماء من المكان الفلاني أو من المكان الفلاني، سواء كان الماء في إناء معين صغير أو إناء كبير، في إناء زجاجي أو لا. هاي الخصوصيات كلها لا 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 دخل لها في حصول غرضه. الذي يحصل غرض المولى هو الوجود الوسيع، الوجود السعي بتعبيرهم للطبيعة، الوجود الواسع الذي يشمل وجودات الأفراد وينطبق على وجودات الأفراد المتعددة. هذا وجود الطبيعة كما ينطبق على وجود هذا الفرد الأول، ينطبق على وجود الفرد الثاني، وينطبق على الثالث، وهكذا. لذلك يقولون عنه الوجود الواسع، الوجود السعي الذي يسع وجودات الأفراد. هذا هو الذي يحقق الغرض. أما أن تضاف الخصوصيات الفردية للوجودات الخاصة، للحصص الخاصة للطبيعة، هاي الخصوصيات الفردية إذا كانت داخلة في متعلق الأمر تكون شنو؟ تكون عبثا ولغوا من دون غرض. قل له أنت اللي يحقق غرضك ماء، أما أن تجي تقيد أن يكون الماء في إناء زجاجي هذا ما له علاقة بغرضك. نعم نعم، احنا قلنا بالنقطة الثانية أن الطبيعة قد تكون مقيدة بقيود، لكن هاي القيود شنو تؤثر في الغرض. فنستدرك نقول نعم قد يكون غرض المولى لا يتحقق إلا بالماء البارد بالخصوص بتقييد البارد، هذا البارد يكون له مدخلية، هاي البرودة يكون لها مدخلية في تحقق الغرض. فيأمر بماء بارد، يأمر بطبيعة الماء البارد، أما كونه بالإناء الفلاني أو بالإناء الفلاني أيضا هاي الخصوصية ليست داخلة في الغرض. وجود طبيعة الماء في الأول أو وجود طبيعة الماء البارد في الثاني هذا هو الوجود الواسع، هو الذي يحقق الغرض. والأوامر إنما تكون ناشئة ومعلولة للأغراض، للأغراض فتتبع الأغراض سعة وضيقة. إذا كان الغرض واسعا يتحقق بمطلق الطبيعة ما إلى معنى إحنا نجي نضيف على متعلق الأمر على المطلوب خصوصية لا دخل لها في الغرض، وإلا كانت من دون غرض وكانت لغوا وعبثا. في الصلاة أيضا كذلك، في الصلاة الشارع المقدس اللي يحقق غرض الصلاة ما بين الحدين من الزوال إلى الغروب مثلا عن وضوء، هذا اللي يحقق غرضه. أما كون الصلاة في الجانب الأيمن من الغرفة أو في الجانب الأيسر هاي الخصوصية الفردية اللازمة التي لا بد أن توجد مع كل صلاة، هاي لا تؤثر في الغرض. فما إلى معنى أن نجي إحنا نقحم هاي الخصوصية في متعلق الأمر من دون أن يتطلب ذلك الإقحام الغرض، الغرض لا يتطلب هاي الخصوصية، إحنا نجي نضيف خصوصية هذا الأمر ليس بلازم، هذا الأمر يكون عبثا ولغوا ومن دون غرض، هذا أمر وجداني، إحنا ندرك هذا الشيء بالوجدان من دون أن نقيم برهان ودليل عقلي. الأوامر تابعة للأغراض، الأوامر تابعة للأغراض، فلا بد أن تتحدد بحدود الأغراض، والأغراض إنما تتحقق بوجودات الطبيعة ولا ترتبط بوجودات الأفراد، الوجود الخاص للفرد. ما يتحقق غرض المولى إلا بوجود ماء بارد من هذا المكان، لا هذا الأمر ليس بالصحيح، ليس لأن إذا جبنا ماء بارد من مكان آخر يرتوي ويتحقق غرضه. فإذا هذا دليل واضح، هذا الوجدان أقوى برهان وأقوى شاهد على أن الأوامر تتعلق بالطبائع ولا تتعلق بالأفراد. قال وفي مراجعة الوجدان، هذا استدلال من المصنف على دعوة اللي قالها بالبداية، قال الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، إجا الآن يستدل يقول وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك، حيث يرى إذا راجع، حيث يرى الإنسان إذا راجع، إذا راجع الوجدان أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع، الغرض يتحقق بنفس الطبيعة ولا نظر له إلا إليها، إلا إلى الطبيعة من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية وعوارضها العينية، هذا أمر واضح. وأن نفس وجودها، هاي وأن نفس وجودها معطوف على أنه لا غرض له، يرى أولا أنه لا غرض له إلا نفس الطبيعة، ويرى ثانيا أن نفس وجودها السعي يعني الواسع الوسيع الذي ينطبق على وجودات الأفراد، وأن نفس وجودها السعي، وجود الطبيعة السعي بما هو وجودها تمام المطلوب. شوفوا إخواني، يقول وجود الطبيعة هو تمام المطلوب، لكن التفت وجود الطبيعة من حيث هو وجود للطبيعة، يريد يحترز عن شنو؟ يريد يحترز عن وجود الطبيعة من حيث هو وجود للفرد، لأن قرينا بالمنطق أن الطبيعة إنما توجد بوجود أفرادها، الطبيعة ما لها وجود آخر غير نفس وجودات الأفراد، الطبيعة توجد بوجودات الأفراد، فالوجود متحد، وجود الطبيعة مع وجود الأفراد متحد، لكن مرة ينظر إلى هذا الوجود الواحد على أنه وجود للطبيعة، ومرة ينظر إلى على أنه وجود للفرد. هذا زيد، زيد إنسان مو إنسان، وجود زيد هو وجود لطبيعة الإنسان، وفي نفس الوقت هو وجود للفرد. نقول وين وجود الفرد؟ نشير إلى زيد. نقول وين وجود الطبيعة؟ أيضا نشير إلى زيد. وجود الطبيعة ووجود الفرد واحد، فمن اللي يحقق الغرض؟ اللي يحقق الغرض هو نفس هذا الوجود الواحد، لكن من حيث كونه وجود علمه وجود للطبيعة، مو من حيث كونه وجود للفرد. ليش؟ لأن كون فردان والخصوصيات الفردية هي ليست مؤثرة في حصول الغرض. لذلك يقول وأن نفس وجودها السعي، نفس وجود الطبيعة السعي بما هو وجودها لا بما هو وجود للفرد تمام المطلوب. هاي تمام المطلوب، خبر أن نفس الوجود السعي للطبيعة هو تمام المطلوب. هاي واضح العبارة، واضح هذا اللي قلته أخيرا. وإن كان ذلك الوجود، إيه صحيح هذا الوجود السعي للطبيعة إلى لوازم، لكن هاي اللوازم التي لا تنفك لا مدخلية لها في الغرض. يقول وإن كان ذلك الوجود لا ينفك في الخارج عن الخصوصية، لكن هاي الخصوصية التي تلحق الوجود ولا ينفك الوجود عنها، هاي الخصوصية خارج عن المطلوب لازمة للمطلوب، هي خارجة عن حريم المطلوب، وإن كانت لازمة ولا تنفك لكن لا يرتبط الغرض بتلك الخصوصية الفردية. ثم قال فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبيعة دون الأفراد أنها بوجودها السعي إلى آخر العبارة. المصنف بعد ذلك، بعد أن بين الدليل على مدعاه، الدليل على أن الأمر يتعلق بالطبيعة، بعد أن بين ذلك المصنف هو يريد أن يدفع الآن توهما قد يرد على ما تقدم. المصنف يقول الأمر يتعلق بالطبيعة، الأمر يتعلق بالطبيعة، فقد يتوهم، قد يتوهم أن الأمر يتعلق بالطبيعة. بمعنى شنو؟ بمعنى أن الأمر يتعلق بالطبيعة من حيث هي من دون أي شيء آخر. هذا اللي قلنا راح يجي بيان للنقطة الأولى. هذا نقول أمر يتعلق بالطبيعة، فقد يتوهم واحد من نفس هاي ألفاظ العبائر يقول أن الأمر يتعلق بالطبيعة، يعني شنو؟ يعني بالطبيعة من حيث هي. يقول هذا توهم، هذا ليس مقصودا، وإنما الأمر يتعلق بوجود الطبيعة، بوجود الطبيعة في الخارج، ولا يتعلق بالطبيعة من حيث هي. هذا مو صحيح، هذا توهم باطل. ليش؟ يقول لأن الطبيعة من حيث هي كما ذكرنا في بحث المرة والتكرار، الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. الإنسان من حيث هو إنسان، من حيث هو شنو الإنسان من حيث هو؟ الإنسان حيوان ناطق، لا مطلوب ولا غير مطلوب، لا موجود ولا معدوم. لذلك يقولون في مرتبة الطبيعة، في مرتبة الطبيعة من حيث هي يرتفع النقيضان. هاي خوش مورد يرتفع فيه النقيضان، وذكرنا هذا سابقا، يرتفع النقيضان الإنسان من حيث هو إنسان، هو حيوان ناطق فقط، أما موجود لا، معدوم لا، فيرتفع النقيضان، مطلوب لا، غير مطلوب لا، لا مطلوب لا، هاي كل النقائض ترتفع، إنما هو حيوان ناطق. لذلك يقولون الطبيعة من حيث هي هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. الطلب ما يتعلق، شوفوا أخواني، الطلب ما يتعلق بالطبيعة من حيث هي هي. ليش؟ لأن من حيث هي هي ليست مطلوبة، كما ليست هي غير مطلوبة. الطبيعة من حيث هي هي في مرتبة ذاتها وذاتياتها ليست إلا هي، ماكو أي شيء آخر يزيد عنها، لا الطلب ولا عدم الطلب، لا الوجود ولا عدم الوجود. فإذن من نقول الأمر يتعلق بالطبيعة، مو مقصودنا من الطبيعة الطبيعة من حيث هي هي. إذن شنو المقصود؟ المقصود الأمر يتعلق بوجود الطبيعة، الأمر يتعلق بوجود الطبيعة، ولا يمكن أن يتعلق الأمر بالطبيعة من حيث هي هي. ليش؟ لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور. وشنو المقدور للمكلف؟ المقدور للمكلف الوجود أو الترك، أما الطبيعة من حيث هي هي مو مقدورة للمكلف. أنت حتى تكلف المكلف قل له أوجد الصلاة يقدر يوجد الصلاة، قل له اترك شرب الخمر، اترك الغيبة، يقدر يترك الغيبة. أما أن طبيعة الصلاة هاي مو مقدورة، طبيعة الصلاة من حيث هي هي ما يتعلق بها الأمر. الأمر إذا تعلق بالطبيعة من حيث هي هي، العبد يسأل المولى فيقول أنت شنو أسوي أنا؟ أوجد الطبيعة لو أعدم الطبيعة؟ قل لي أنا لو أترك لو أوجد، هذا اللي أقدر عليه. فإذن الأمر يتعلق بوجود الطبيعة ولا يتعلق بالطبيعة من حيث هي هي. هذا الأمر واضح واتضح من خلال ما ذكرناه أخيرا بالاستدلال. شنو اللي ذكرناه بالاستدلال؟ قلنا أن المحقق لغرض المولى هو شنو أحسنتم؟ وجود الطبيعة. فإذن هو يأمر بوجود الطبيعة، مو يأمر بشيء آخر لا يحقق الغرض. الطبيعة من حيث هي هي ما تحقق غرض المولى. شنو طبيعة الصلاة؟ شنو طبيعة الصلاة؟ طبيعة الصلاة إذا وجدت في الخارج حققت أغراض المولى. الماء البارد إذا وجد خارجين يحقق غرض العطشان. أما طبيعة الماء البارد من دون أن تقيد بالوجود، من دون أن يلحقها الوجود، لا تحقق الغرض. من خلال استدلال المصنف السابق هو يقول اتضح وانقدح أن تعلق الأمر بالطبيعة لا نعني به أن الأمر يتعلق بالطبيعة من حيث هي هي. ليش؟ لأن الطبيعة من حيث هي هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، وإنما من خلال ما بيناه الأمر يتعلق بوجود الطبيعة، لأن وجود الطبيعة الخارجي هو الذي تترتب الآثار عليه وتتحقق الأغراض بلحاظه وبلحاظ تحققه ووجوده خارجا. فإذن الطلب، شوفوا إخواني هاي النتيجة، الطلب لا يتعلق بالطبيعة وإنما يتعلق بوجود الطبيعة. هذا كون نبين الطلب يتعلق بوجود الطبيعة. هذا وين؟ في الأوامر. أما الأمر، نفس الأمر، الطلب يتعلق بوجود الطبيعة، شوية التفتوا أخواني، أما نفس الأمر، نفس الأمر يتعلق بالطبيعة من حيث هي هي، هذا ماكو مانع منه. الطلب لا يتعلق بالطبيعة إنما يتعلق بوجود الطبيعة. أما الأمر، الأمر لا مانع من أن يتعلق بالطبيعة لا بوجود الطبيعة. ليش؟ لوضوح أن الأمر هو بنفسه يستبطن الوجود، الأمر بنفسه يستبطن الوجود. فإذا تعلق الأمر بالطبيعة كان معنى ذلك أن المولى يطلب وجود الطبيعة، فتعلق الطلب بوجود الطبيعة، فعاد الكلام هو الكلام. نمو قلنا الأمر العفو الطلب يتعلق بوجود الطبيعة لا يتعلق بنفس الطبيعة، هذا ليش قلنا؟ قلنا لأن الذي يحقق الأغراض هو وجود الطبيعة مو نفس الطبيعة، فالطلب يتعلق بوجود الطبيعة. أما الأمر، الأمر ماكو مانع من أن يتعلق بالطبيعة مباشرة. ليش؟ لوجود فرق بين الطلب وبين الأمر، يعني بين لفظ الأمر ولفظ الطلب. الأمر يستبطن الوجود فيكون طلبا للوجود، فماكو مانع من أن يتعلق بالطبيعة مباشرة. أما الطلب، الطلب لا يستبطن الوجود، فلا بد أن يتعلق الطلب بوجود الطبيعة. قال فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد، هاي الدعوة اللي ذكرناها في أول السطر، شنو المقصود منها؟ أنها بوجودها، أن الطبيعة بوجودها السعي بما هو وجودها، كرر هاي العبارة، قبالا لخصوص الوجود في مقابل الوجود الخاص للأفراد، متعلقة للطلب، متعلقة للطلب. الطبيعة بوجودها السعي متعلقة للطلب، الطلب يتعلق بشنو؟ يتعلق بوجود الطبيعة الواسع. ليش؟ شلون انقدح مما تقدم؟ انقدح قال هو سابقا، قال لأن الأغراض إنما تتحقق بوجود الطبيعة ولا تتحقق بنفس الطبيعة، منا انقدح أن الطلب لا بد أن يتعلق بوجود الطبيعة. يقول أنها، المقصود بذلك أنها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود، يعني في مقابل خصوص الوجود. هاي خصوص الوجود هاي من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الوجود الخاص، أصلا كان الوجود الخاص فقدم الصفة وأضافها للموصوف. مثال المدرسة اللي قريناه بالنحو مثل جرد قطيفة، جرد قطيفة، هذا أصلا قطيفة جرداء. يقول بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود متعلقة للطلب، لا أنها بما هي كانت متعلقة له علما للطلب، كما ربما يتوهم أو يتوهم. منين يتوهم؟ من ظاهر العبارة. فإن هكذلك فإن الطبيعة بما هي ليست إلا هي، نعم هي كذلك، يعني الطبيعة بما هي تكون متعلقة علما للأمر، فإن الأمر طلب الوجود، فإجى الوجود، يعني الأمر يستبطن الوجود، فبعد ماكو مانع أن يتعلق بمن بنفس الطبيعة من حيث هي. ليش؟ لأن مآل تعلق الأمر بالطبيعة إلى شنو؟ إلى تعلق الطلب بوجود الطبيعة، لأن الأمر يساوق طلب الوجود، فنشيل الأمر نحطه مكان طلب الوجود، فيتعلق طلب الوجود بالطبيعة. ثم قال فافهم، هذا فافهم لعله إشارة إلى إبطال ما قد يقال من منع التفريق. شوية التفتوا إخواني، البعض أشكل قال ماكو فرق بين الأمر والطلب، هذا تفهم لعله إشارة إلى إبطال منع التفريق بين الأمر وبين الطلب. البعض قال ماكو فرق بين الأمر وبين الطلب، إذا منعنا أن يتعلق الطلب، إذا منعنا أن يتعلق الطلب بالطبيعة من حيث هي، لابد أن نمنع تعلق الأمر بالطبيعة من حيث هي. هذا فافهم قد يكون إشارة إلى جواب هذا المنع. وحاصل هذا الإبطال، إبطال هذا المنع، هو أنه سيأتي من المصنف في أول أبحاث النواهي إن شاء الله، سيأتي أن لا فرق بين حقيقة النهي وبين حقيقة الطلب، ماكو فرق حقيقة الطلب، عفوا حقيقة النهي وحقيقة الأمر شيء واحد، شنو هو الطلب؟ الطلب الأمر هو طلب والنهي هو طلب، ماكو فرق. غاية ما في الباب، أحسنتم، غاية ما في الباب أن الأمر هو طلب الإيجاد والنهي هو طلب الترك. شوية سلسلوا يا إخوان، مو بس تقفون على العبارة. ماكو فرق بين حقيقة النهي وبين حقيقة الأمر في أن كل منهما شنو؟ طلب. غاية ما في الباب أن الأمر طلب للإيجاد والنهي طلب المن، طلب للترك. زين، هذا التفريق، هذا التفريق، هذا طلب للترك وهذا طلب للإيجاد، هذا التفريق ليس ناشئا من المادة، وإنما ناشئ منين؟ من الهيئة. هيئة الأمر هي تستبطن الإيجاد، وهيئة النهي هي تستبطن الترك. هذا ليش نقوله؟ نقوله لوضوح أن لا فرق بين صلي ولا تصلي من حيث الطبيعة. أكو فرق بين صلي ولا تصلي من حيث الطبيعة، من حيث المادة؟ لا، الطبيعة المادة هي الصلاة فقط، مو هاي صلي تعلقت بالصلاة، هاي صلي الهيئة، هيئة افعل تعلقت بالصلاة، هيئة لا تفعل، هيئة النهي أيضا تعلقت بالصلاة. فإذا من حيث المادة ماكو فرق في الأمر صلاة، المادة صلاة، في المادة في لا تصلي المادة شنو؟ أيضا صلاة. فإذا إحنا نفهم أكو فرق واضح بين صلي وبين لا تصلي. صلي يعني أوجد الصلاة، ولا تصلي يعني لا توجد الصلاة، اترك الصلاة. هذا الفرق منين نشأ؟ لا يمكن أن يكون ناشئا من المادة، لأن المادة شنو؟ واحدة. لابد أن يكون ناشئا منين؟ ناشئا من الهيئة، يعني بين قوسين ناشئا من الأمر ومن النهي. النهي هو طلب للترك، تجي المادة طلب لترك شنو؟ الصلاة. الأمر هو طلب للإيجاد، تجي المادة طلب لإيجاد شنو؟ الصلاة. فإذا الفارق بين الأمر والنهي بعد أن اتحدا في الحقيقة، الطلب يشتركان في الطلب، يختلفان في متعلق الطلب، أن الطلب في الأول تعلق بالإيجاد والطلب في الثاني تعلق بالترك. فإذا إذا نريد نعرف الأمر شنو نقول؟ الأمر شنو؟ الأمر طلب للوجود، طلب للإيجاد. أما الطلب، جاوبوني أرجوكم، الطلب هم أخذ فيه الإيجاد؟ ليش لا؟ أحسن، لأن الطلب أعم من الأمر ومن النهي. الطلب قد يكون طلبا للإيجاد فيكون أمرا، وقد يكون طلبا للترك فيكون شنو؟ نهيا. إذا أخذ في الطلب الإيجاد بعد ما ينسجم ويا النهي، مع أن النهي حقيقة واحدة مع الأمر، وهي حقيقة شنو؟ حقيقة الطلب. فإذا لابد أن نقول أن الطلب لا يستبطن الإيجاد، لأن استبطان للإيجاد الطلب والوجود هذا ما راح ينسجم مع كون نهيا في بعض الموارد. أما الأمر، الأمر لا يستبطن الإيجاد، فنقول الأمر هو طلب للإيجاد. وهي قضية عرفية، إذا واحد يقول له أطلب منك ويسكت، أطلب منك، تطلب شنو؟ تطلب الوجود، تطلب الترك، وتعين. أما إذا واحد يقول أمرك بكذا، يعني شنو؟ يعني أوجد كذا، ماكو تردد. فالطلب أعم من الوجود والترك، الأمر لا، أخذ فيه الترك، يعني أخذ في مفهوم لفظ الأمر، أخذ في مفهوم الوجود. فالأمر بعد لا مانع من أن يتعلق بالطبيعة من حيث هي، ماكو داعي نقيد الطبيعة، الطبيعة بالوجود، وجود الطبيعة. ليش؟ لأن الأمر أخذ فيه الوجود، فلا مانع من أن يتعلق الأمر بالطبيعة. أما الطلب، الطلب لم يؤخذ فيه الوجود، فلا يمكن أن يتعلق بالطبيعة من حيث هي، لأن الطبيعة لا تحقق الغرض. فلابد أن نقول أطلب إيجاد الطبيعة، أطلب وجود الطبيعة، فلا بد من إقحام الوجود. لذلك هو قال أقرأ العبارة من أول، يقول: فانقد أحد ذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنها بوجودها. شوف المصنف راح يجيب الطلب أول، يقول أنها الطبيعة بوجودها السعي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود متعلقة علمًا للطلب. هاي منو؟ الطبيعة بوجودها متعلقة للطلب. ثم بعد ذلك يستدرك يقول: نعم هي كذلك. يعني شنو كذلك؟ من حيث هي تكون متعلقة للأمر، ماكو مانع. فإن الأمر طلب الوجود، وحينئذ لا مانع من أن يتعلق الأمر مباشرة بالطبيعة من حيث هي، لأنه يستبطن الوجود. وصلى الله على محمد وآل محمد.